الحجاب في اليهودية. أهمية اللباس في اليهودية نظرا لسيطرة التيارات الليبرالية على الفكر الديني اليهودي المعاصر، واتخاذ اليهودية شعارا من طرف كتاب وسياسيين من أصول يهودية هم في حقيقتهم يردون القول بربانية التوراة، بل ويجحدون وجود خالق للكون. من أبرز الأمثلة في هذا الشأن إمام الصهيونية المعاصرة ثيودور هرتزل، الذي عاش من 1860 إلى 1904، والذي كان ملحدا، وهو من الذين نادوا في نفس الآن بإنشاء دولة يهودية لليهود. فقد استقر في اعتقاد كثير من الناس أن اليهودية هي الدين الذي يقدمه هؤلاء الليبراليين أو أولئك الملاحدة. ولما كان حديثنا في هذا المقام عن اليهودية كدين له أصل سماوي، خضع لتفسيرات دينية من طرف علمائه الذين يدورون في فلكه نصوصه المقدسة، فإن علينا أن نلزم أنفسنا أثناء تشريح الموضوع الذي نحن بصدده من خلال رؤية يهودية خالصة بالنظر إليه من خلال مراجعه الأصيلة لا المحدثة في زمن النزوع الليبرالي الذي يلغي من الدين لبه الثابت وماهيته المهيمنة على حقيقته. إن للديانة اليهودية مصدرين معرفيين ندرك من خلالهما أحكام شرائع اليهود. أولا المصدر المكتوب، أسفار العهد القديم. ثانيا المصدر الشفوي، وهو اجتهادات الأحبار في تفسير الأسفار المقدسة، ويعتبر التلمود أهم المصادر التي جمعت هذا التراث. التلمود موسوعة تتضمن أمور الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية والفلك والقصص الشعبي اليهودي. تتميز الديانة اليهودية باهتمامها الكبير بالجانب الحياتي التفصيلي، وذلك من خلال نصوصها التشريعية وتراثها الفقهي الضخم الذي عمل على تقديم تصورات دينية للشكل اليهودي لمسلك الفرد والجماعة. ويحتل أمر اللباس والعورات جانبا كبيرا من التفكير الديني اليهودي، وله علاقة وطيدة بالعبادات والمعاملات والجنايات وأبواب أخرى كثيرة من الحقلين التصوري الإيماني والتعبدي المسلكي. وقد جاء في ملحق التلمود البابلي: الرجل مجد الله واللباس مجد الرجل، في بيان قداسة اللباس في الوجدان الإيماني عند اليهود كما نص المدراش. المدراش لغة هو بحث أو درس، أما اصطلاحا فهو منهج يضم مجموعة تفاسير الأحبار التي تنأى عن الشرح الحرفي وتعتمد المنهج الإشاري والمقارن بربط النصوص ببعضها. نص المدراش على أن أحد الأسباب الأربعة لخلاص الإسرائيليين في محنتهم من مصر هو أنهم قد حافظوا على اللباس الذي كان يميزهم ولم يتنازلوا عنه لصالح لباس أهل البلد. ويعود أمر قداسة اللباس في التصور الديني اليهودي إلى طبيعة الجوهر النفسي للإنسان، فقد قال علماء اليهود: قال الله منذ اليوم الذي بني فيه المعبد: الحشمة هي أمر مناسب. وقد كان اهتمام التشريع اليهودي بأمر اللباس الأنثوي باديا من أوجه الأمر والمنع التشريعيين والقصة والموعظة والحكمة. الأمر والمنع: جاءت الشريعة اليهودية بأوامر ونواه في التحذير من اللباس الذي لا يوافق أحكام الرب، من ذلك ما جاء في التثنية الإصحاح 22 الآية 5: يحظر على المرأة ارتداء ثياب الرجال كما يحظر على الرجل ارتداء ثياب النساء، لأن كل من يفعل ذلك يصبح مكروها لدى الرب إلهكم. وفي ذلك بيان الاختلاف الكبير بين الرجال والنساء في جانب العورات والطبائع والوظائف. القصة: جاء في أمر قصة آدم وحواء بعد أكلهما من الشجرة المحرمة: فانفتحت للحال أعينهما وأدركا أنهما عريانان فخاطا لأنفسهما مآزر من أوراق التين. التكوين الإصحاح 3 الآية 7: وكسى الرب الإله آدم وزوجته رداءين من جلد صنعها لهما. سفر التكوين الإصحاح 3 الآية 21. مما يظهر أن للإنسان عورة لا بد أن تغطى، وأن كشفها مخالف لطبيعة الخلق الآدمي الأول الذي رضيه الرب لآدم وزوجه. وجاء في سفر الأمثال الإصحاح 7 الآية 10: فإذا بامرأة تستقبله في زي زانية وقلب مخادع. مما يعني أن للزواني لباسا يعرفن به فيه من مظاهر الفساد والانحراف ما يكشف المهنة الوضيعة التي رضينها لأنفسهن. سلوك المطهرين: جاء التنبيه على الاهتمام بموقع نظر عين الرجل في عدد كبير من النصوص، وفي ذلك دلالة على أهمية ما تلبسه المرأة وما تكشفه لأعين الرجال وما تستره عنها، وأثر ذلك على الأمن الاجتماعي والأخلاقي للأمة. قال أيوب في الإصحاح 31 الآية الأولى: أبرمت عهدا مع عيني فكيف أرنو إلى عذراء، فإن النظر إلى العذراء بريد الفساد وسبيل الهلكة. وفي ذلك دلالة على أن كشف المرأة مفاتنها للرجال دعوة لهم إلى الفتنة. الحكمة: يمثل نص سفر الأمثال الإصحاح 31 الآية من 10 إلى 31 خلاصة مركزة لصورة المرأة المثالية في الأسفار اليهودية. من يعثر على المرأة الفاضلة؟ إن قيمتها تفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى ما هو نفيس، تسبغ عليه الخير دون الشر كل أيام حياتها، تلتمس صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين، فتكون كسفن التاجر التي تجلب طعامها من بلاد نائية، تنهض والليل ما برح مخيما لتعد طعاما لأهل بيتها وتدبر أعمال جواريها، تتفحص حقلا وتشتريه ومن مكسب يديها تغرس كرما، تنطق حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها وتدرك أن تجارتها رابحة، ولا ينطفئ سراجها في الليل، تقبض بيديها على المغزل وتمسك كفيها بالفلكة، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها لإغاثة البائس، لا تخشى على أهل بيتها من الثلج لأن جميعهم يرتدون الحلل القرمزية، تصنع لنفسها أغطية موشاة وثيابها محاكة من كتان وأرجوان، زوجها معروف في مجالس بوابات المدينة حيث يجلس بين وجهاء البلاد، تصنع أقمصة كتانية وتبيعها وتزود التاجر الكنعاني بمناطق، كساؤها العزة والشرف وتبتهج بالأيام المقبلة، ينطق فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، ترعى بعناية شؤون أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، يقوم أبناؤها ويغبطونها ويطريها زوجها أيضا قائلا: نساء كثيرات قمن بأعمال جليلة ولكنك تفوقت عليهن جميعا، الحسن غش والجمال باطل، أما المرأة المتقية للرب فهي التي تمدح، أعطوها من ثمر يديها ولتكن أعمالها مصدر الثناء عليها. انتهى النص. لقد شكلت الملابس في هذا الوصف الحي للمرأة التقية عنصرا أساسيا لبيان معالم الصورة الأنثوية الأرقى في ديانة اليهود. ومن الناحية الفقهية يستعمل اليهود كلمة تصنيعوت بمعنى عفة، وهي تدل على مجموعة الأحكام التشريعية المتعلقة باللباس اليهودي الشرعي وحدود العلاقة بين الجنسين، وتستعمل بصورة متكررة للدلالة على لباس المرأة اليهودية. وقد وردت هذه الكلمة في مثل هذا السياق في سفر ميخا الإصحاح 6 الآية 8: وتسلك متواضعا هتسوناع مع إلهك. وربط الربي إليعازر بن صادق في التلمود البابلي هذا النص وبين السلوك المحتشم المطلوب. لقد اهتمت هذه الأحكام التشريعية بكل ما يتعلق بالسلوك العفيف للمرأة، ومنه طبعا اللباس الذي يوافق أحكام شرائع الأسفار العبرية، وتم بذل عناية خاصة بهذه الأحكام من ناحية الاستنباط الفقهي عند أحبار اليهود، والتزمت المجتمعات اليهودية القديمة عامة برعايتها، حتى إن المرأة اليهودية المتزوجة كانت تدان بالفساد الأخلاقي إذا كشفت شيئا من المواضع التي من العادة تغطيتها، كما أن كشفها لما يعادل شبرا من جسدها كان يعد فعلا إباحيا. وبالنظر في أسفار العهد القديم والفقه اليهودي المقدس والممارسة اليهودية الأصيلة، بإمكاننا أن نخلص إلى أن الحجاب فريضة ربانية في الدين اليهودي، وإن ضيع عامة اليهود اليوم هذه الشريعة. وفي التالي من الكلام بيان تفصيلي. الحجاب في العهد القديم: يضم العهد القديم مجموعة من النصوص التي تدل بلفظها الواضح على أن الحجاب كان شريعة ربانية ملزمة للنساء، وقد كانت هذه النصوص معلومة للأحبار الذين أخذوا من عامتها حكم وجوب الحجاب على المرأة اليهودية، لكن مع تأثر اليهود بالمجتمعات الغربية وتحول اليهودية من دين مرتبط بأصله السماوي إلى انتماء عرقي ضيق يتبنى في الأغلب الفكرة الليبرالية الغربية الغالب، غابت هذه النصوص عن جل ساحات الطرح الفكري العملي. ملاحظة: سيكون التركيز في بقية الكتاب على تغطية الرأس باعتبارها مطابقة لمعنى الحجاب، وذلك لأن تغطية الرأس في اليهودية والنصرانية مقترنة عامة بتغطية كامل البدن أو جله باستثناء الوجه والكفين. ويلاحظ في هذه النصوص أن الكثير منها لا يقف عند شريعة تغطية المرأة شعرها، وإنما يتجاوز ذلك إلى القول بتغطية الوجه وبالتالي ستر المرأة كامل جسدها. تقول الموسوعة اليهودية The Universal Jewish Encyclopedia تحت عنوان Veil في بيان أمر النقاب في العهد القديم: النقاب لتغطية الوجه. يضم الكتاب المقدس عدة كلمات تترجم عادة على أنها نقاب. المعنى الدقيق لهذه الكلمات غير معروف، ربما هي تشير إلى ملابس أخرى تستعمل هي أيضا لتغطية الوجه. الكلمة العبرية تسعيف استعملت لرفقة في سفر التكوين الإصحاح 24 الآية 65، واستخدمت لثامار في سفر التكوين الإصحاح 38 الآية 14 والآية 19. الألفاظ الأخرى التي استعملت في الكتاب المقدس للنقاب رغم أن معناها ليس دائما قطعيا هي تيما في سفر إشعياء ونشيد الإنشاد، والكلمة العبرية رديد في سفر إشعياء أيضا الإصحاح الثالث الآية 23 ونشيد الإنشاد، والكلمة رعلاه في سفر إشعياء أيضا. وسنتناول هنا أهم نصوص العهد القديم التي تظهر المكانة الشرعية للحجاب في تلك الأسفار التي يقدسها اليهود والنصارى أيضا، بما يجلي الحقيقة من منطوق النصوص ومفهومها. جاء في سفر التكوين الإصحاح 24 الآية 64 والخامسة والستين: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فقفزت عن الجمل.
فتسار رفقة عينيها فترأت إسحاق فتبول معال الجمل.
وقالت للخادم: من هذا الرجل القادم في الحقل للقائنا؟ فقال الخادم: هو سيدي. فأخذت الحجاب واحتجبت به، ترجمة كتاب الحياة، وفي ترجمة الفان دايك: فأخذت البرقع وتغطت.
وتومر إلى عبد: مي هايش هلزي هولخ بسده لكرتينو؟ ويومر عبد: هو أدني. وتكه هتسعيف وتتكس.
ماذا فعلت رفقة؟ لقد أخذت الحجاب أو البرقع هتسعيف واكتست به وتتكس، وهو كما تقول الموسوعة الكتابية The International Standard Bible Encyclopedia رداء كبير كان يستعمل في ذاك الزمان لتغطية الوجه أيضا. لقد استعملت الترجمة السبعينية اليونانية كلمة تثيرسترون في مقابل كلمة هتساعيف، وهي اسم لرداء صيفي خفيف يغطي البدن وخاصة الرأس، وقد ذكره ترتوليان في الفصل 17 من كتابه دي فيلاندس فيرج، وقديس الكنيسة جيروم في كتابه أديوستوك كلباس كان النساء العربيات يرتدينه في القرون الميلادية الأولى. واستعملت نفس هذه الكلمة في الترجمة السبعينية لنشيد الإنشاد السفر الخامس الآية السابعة في حديث المرأة عن نزع الحراس لبعض ما تلبس عن جسدها. جاء في سفر إشعياء الإصحاح 47 الآية الأولى إلى الثالثة: انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض لا على العرش يا ابنة الكلدانيين، لأنك لن تدعي من بعد الناعمة المترفهة. خذي حجري الرحى واطحني الدقيق، اكشفي نقابك وشمري عن الذيل، واكشفي عن الساق واعبري الأنهار، فيظل عريك مكشوفا وعارك ظاهرا، فإني أنتقم ولا أعفو عن أحد. يخاطب الرب في هذا النص مدينة بابل أو أهلها موبخا لها لمعصيتها أوامره، ويخبر عما سيؤول إليه أمرها من سقوط وذل، وهو يفعل ذلك من خلال الرمز إليها بالفتاة العذراء بتولة. ستنزل الابتلاءات الشديدة على هذه البنت بعد عز قديم، وستجلس على غبار الأرض عافار، وستطحن الدقيق بيديها، وهو فعل العبيد والإماء في ذاك الزمان، وستكشف عن النقاب سمة في علامة على سقوط كرامتها ولحوق المهانة بها. وفي هذا يقول القمص تدرس يعقوب مالطي: اكشفي نقابك شمر الذيل، وهو أمر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين أن يكشفن وجوههن أو يشمرن ذيل ثيابهن. إن قول الرب في هذا النص لهذه البنت اكشفي نقابك جليد سماتخ يعد دليلا على أن الأصل في المرأة أن تكون منتقبة، ويوضح الناقد جوزيف أديسون ألكسندر المعنى بقوله: تحدث أحد الشعراء العرب عن مجموعة من النسوة غير محجبات وأنهن بذلك يشبهن الإماء، وهي نفس الفكرة المعبر عنها هنا. فالحجاب هنا هو الذي يميز المرأة الحرة عن الأمة المستعبدة. جاءت الإشارة إلى استعمال نساء بني إسرائيل النقاب في سفر إشعياء الإصحاح الثالث الآيات من 16 إلى 24. يقول الرب: لأن بنات صهيون متغطرسات يمشين بأعناق مشرئبة متغزلات بعيونهن متخطرات في سيرهن مجلجلات بخلاخيل أقدامهن، سيصيبهن الرب بالصلع ويعري عوراتهن. في ذلك اليوم ينزع الرب زينة الخلاخيل وعصابات رؤوسهن والأهلة والأقراط والأساور والبراقع ظهار علوت والعصائب والسلاسل والأحزمة وآنية الطيب والتعاويذ والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس والمرايا والأردية الكتانية والعصائب المزينة وأغطية الرؤوس، فتحل العفونة محل الطيب والحبل عوض الحزام والصلع بدل الشعر المنسق وحزام المسح في موضع الثوب الفاخر والعار عوض الجمال. كلمة رعالوت هي جمع رعل، وهو نقاب من النوع الفاخر على خلاف النوع الأدنى والمسمى تعيف. يهدد الرب نساء شعبه بني إسرائيل بالعقاب الشديد إن انحرفنا عن طريق الحق وسلكنا طريق الضلالة وخرجنا عن حدود الشريعة التي أنزلها. ومن أوجه هذا العقاب سلب نساء الشعب المختار براقعهن، وهو ما يدل على أن عادة الإسرائيليات ارتداء النقاب لتغطية الوجه، إذ كيف يسلبهن الرب شيئا لا يملكنه؟ ويقول الناقد أوتو كايزر، وهو ناقد كتابي ألماني ولد سنة 1924 متخصص في دراسات العهد القديم والفلسفة المعاصرة، رأس دراسات العهد القديم في جامعة ماربورغ وأصدر عددا من المؤلفات الضخمة في لاهوت العهد القديم وشروح أسفاره، يقول في تعليقه على هذا النص: إن ذلك سيجعلهن يشعرن بالخجل وسينظر إليهن على أنهن غير حييات بظهورهن بغير نقاب ولا غطاء للرأس أمام العامة. إن ذلك يعني أنهن سيسفلن إلى مرتبة الإماء وسيؤخذن كأسيرات حرب. واعتبرت الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of the Jewish Religion هذا النص دليلا على أن واجب تغطية الرأس يعود إلى الأزمنة القديمة. وصف سفر دانيال في الإصحاح الثالث عشر الآيتين الثانية والثالثة سوسنة بأنها مؤمنة تقية، فتزوج امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية، وكانت جميلة جدا ومتقية للرب، وكان والداها بارين فربياها على حسب شريعة موسى. وقد جاء وصفها أنها كانت منتقبة في سفر دانيال نفسه، وكانت سوسنة لطيفة جدا جميلة المنظر. ولما كانت مبرقعة أمر هذان الفاجران أن يكشف وجهها ليشبعا من جمالها، الإصحاح الثالث عشر الآيتين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين. ملاحظة على الهامش: سفر دانيال في الكتاب المقدس الكاثوليكي يضم فصلين بعد الفصل الثاني عشر، وهي زيادة مقدسة أيضا عند الكنائس الشرقية، وقد دافع عن قانونيتها أريغون في كتابه إبيستولا أد أفريكانوم، واستدل بها ترتوليان كنص موحى في كتابه ديكوغانا، كما اقتبس منها إيرانيوس في كتابه كونترا هيريسيس. في حين ينتهي سفر دانيال عند البروتستانت واليهود بالفصل الثاني عشر، والنص المستدل يكشف في أدنى حال عند اليهود والبروتستانت شرعية النقاب في العرف اليهودي القديم. أهم نص كتابي احتج به أحبار اليهود لإثبات شريعة الحجاب هو ما جاء في سفر العدد عند الحديث عن الشريعة المسمى شريعة الغيرة، إذ يقول النص إن الرجل إذا شك في زنا زوجته ولم يكن معه دليل مادي لإثبات ذلك أمام القضاء فإنه يأخذ زوجته إلى الكاهن الذي يكشف رأس الزوجة ويضع في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة، ويحمل الكاهن بيده ماء اللعنة المر، ويستحلف الكاهن المرأة قائلا لها: إن كان رجل آخر لم يضاجعك ولم تخوني زوجك فأنت بريئة من ماء اللعنة المر هذا. سفر العدد الإصحاح الخامس الآيتين الثامن عشر والتاسع عشر. وما كان للكاهن أن يكشف إلا رأسا مستورا بحجاب. وقد علق الحبر اليهودي الشهير والعلم بين علماء بني إسرائيل راشي على هذا النص بقوله: بما أنهم يفعلون ذلك لإصابتها بالخزي فإن ذلك يدل على أنه في أصله محرم، أو أيضا بما أنه قد كتب يكشف فإنه يستتبع ذلك القول إنه إلى حد ذاك الفعل كان رأسها مغطى. ويتضح من ذلك أنه ليس من عادة بنات إسرائيل أن يخرجن برأس مكشوف، هذا هو التفسير الأساسي، كما عده أشهر العلماء اليهود المتأخرين فيلنا جاون دليلا على حرمة كشف الإسرائيليات لرؤوسهن. تعريف بالأحبار المذكورين: راشي اسمه الحقيقي شالومو يتسحاقي، عاش من 1040 ميلادية إلى 1105 ميلادية، حبر فرنسي، مؤلف أول تفسير موسع للتلمود، كما أن له تفسيرا موسعا للعهد القديم، يعتبر شرحه للتلمود والعهد القديم مصدرا أساسيا للشروح التالية لهما عند علماء اليهود. فيلنا جاون اسمه الحقيقي إيليا بن شالومو زلمان، عاش من 1720 إلى 1797 ميلادية، عالم يهودي مبرز في الدراسات التلمودية والتشريعية والكابالية، كما أنه من متأخري اليهود زمنيا، إلا أن هناك من عده من كبار رجال الدين في القرون الوسطى بسبب تميزه وسلطانه العلمي. وقد جاء في مدراش سفر العدد الإصحاح الخامس الآية 18 في بيان سبب كشف الكاهن شعر المرأة وإرساله: لأن من عادة بنات إسرائيل أن تكون شعورهن مغطى، وبالتالي فإنه لما يكشف شعر رأسها يقول لها: لقد فارقت سبيل بنات إسرائيل اللاتي من عادتهن أن تكون رؤوسهن مغطاة، ومشيت في طرق النساء الوثنيات اللاتي يمشين ورؤوسهن مكشوفة. لما أراد صاحب سفر نشيد الإنشاد وصف محبوبته قال: لشد ما أنت جميلة يا حبيبتي، لشد ما أنت جميلة، عيناك من وراء نقابك كحمامتين. نشيد الإنشاد الإصحاح الرابع الآية الأولى. فقول الكاتب الذي يقول اليهود والكنيسة إنه سليمان النبي للمرأة: وراء نقابك مبعد لصماطيخ، دليل على إقرار هذا النبي لارتداء هذا اللباس وأنه من شرعة بني إسرائيل. جاء في إرمياء الإصحاح الثالث الآية الثالثة أن الرب الإله كان بصدد تقريع يهوذا وتأنيبها، فقال: لذلك امتنع عنك الغيث ولن تهطل أمطار الربيع، ومع ذلك صارت لك جبهة زانية تأبى أن تخجل. جاء في المعجم الكتابي Dictionary of the Bible الذي أشرف على تحريره الناقد الكتابي التقليدي الشهير فيليب شاف في مقال الجبهة: كلما كان النساء يراعين العفة غطين الجبهة بحجاب، فإن لم يفعلن ذلك كان ذلك منهن علامة على تركهن الحياء. إرمياء الإصحاح الثالث الآية الثالثة. يخبرنا العهد القديم أن كشف الرأس هو علامة الحزن بل والمبالغة في التجزع، حتى قال موسى لهارون وأليعازر وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادا لئلا تموتوا ويسخط الرب على كل الشعب، وأما بقية الشعب فليبكوا على اللذين أحرقهما الرب. اللاويين الإصحاح العاشر الآية السادسة. فإذا كان كشف الرأس منكرا بالنسبة للرجال في زمن موسى عليه السلام، فكيف بالأمر مع النساء؟ الحجاب في الفقه اليهودي. استقر في الذهنية العلمية لأحبار اليهود أن المرأة مصدر جاذبية للرجل، وأن التوراة قد عملت على منع حدوث الفتنة من التقاء النفس المثيرة والنفس المستثارة، وقد وجدوا في الأسفار المقدسة بغيتهم لتأكيد حرمة كشف المرأة رأسها من خلال اعتماد أكثر من مسلك استنباطي، بمراقبة دلالة لفظ أو بالتفتيش في لحمات السياق أو برد القضايا العينية إلى إطلاقات النصوص. وقد جمع هذا التراث الفقهي في عدد من المصادر من أهمها التلمود بمشناه، كما ظهر هذا العمل الاستنباطي في كتب الشروح والتقنين المتأخرة لأفراد الفقهاء، كما هو الأمر مع موسى بن ميمون، أو في الكتب ذات الطابع التأملي بنزعتها الصوفية كالمدراشات والزهار. الإجماع على وجوب تغطية الرأس. نقل الحبر ماير شيلر إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة اليهودية المتزوجة كامل شعرها في الشارع، فقال: يبدو أنه لا يوجد مصدر تشريعي نص أو فقيه مقبول يسمح للمرأة المتزوجة بأن يكون كامل شعرها مكشوفا في الأماكن العامة، In public, there appears to be no accepted halakhic source to permit a married woman to have her hair totally uncovered. وقال أيضا يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين اليهود في العالم حكما موضوعيا وتبقى مسألة طريقة ارتداء الحجاب متأثرة بالتحول الاجتماعي دون أن يمس ذلك أصل الحكم. Today, woman's hair covering is seen as an objective norm throughout the halakhic world, the method of which may be influenced by social change, but not the basic requirement. وقد نقل نفس الإجماع أيضا الحبر جيتسل إلينسون في قوله كل السلطات العلمية متفقة بصورة تامة على أن المرأة المتزوجة ملزمة بألا تغادر بيتها بشعر مكشوف. اختلاف الآراء منحصر في أمر تفاصيل هذا التحريم. ملاحظة: القول بجواز كشف جزء بسيط من الشعر شائع بين اليهود السفارديم، وقد ذهب الحبر موشيفنشتاين، وهو من أعلام السلطات الفقهية عند يهود أمريكا، إلى جواز كشف جزء من مقدمة شعر الرأس في حدود إصبعين. شعر المرأة عورة. قال الحبر شيشيت في التلمود صراحة: شعر المرأة عورة.
شعر بائشة عرفة.
وهو أيضا ما قرره الحبر الشهير يعقوب بن آشر الذي كان من أشهر علماء اليهود في القرون الوسطى في كتابه التشريعي اليهودي الشهير
أربعة توريم.
وقال الفقيه اليهودي البارز الحبر يعقوب بي مير يشير نص شعر المرأة عورة إلى النظر إليه، وهو ما وضحه العالم التلمودي اليهودي رافاد أوف بوسكويرز بقوله إن الرجل ممنوع من النظر إلى أي موضع من المرأة ولو كان إصبعا صغيرا أو شعرها. وقد ذكر التلمود أن الحبر شيشيت قد قال إنه إذا حدق الواحد في الإصبع الصغير للمرأة فكأنما حدق في الموضع السري من جسدها أي فرجها.
كلها مستكيل بأصبع كتنا شل إيشا كأيلو مستكيل بمقام هتورف.
وفي ذلك دلالة على أن جسد المرأة بالنسبة للرجل في اليهودية مصدر انجذاب جنسي لا بد من نأي الأعين عنه. كما قرر العديد من أعلام فقهاء اليهود أن على المرأة أن تغطي رأسها بناء على القاعدة التشريعية اليهودية المسمى
لفني عيور،
والتي تعنى برعاية الجوانب الأخلاقية والسلوكية. من الهامش رافاد أوف بوسكويرز عاش من 1120 إلى 1197 ميلادية، فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه اشتهر بأبحاثه في المشنا والتلمود، ورتب التلمود على تعديها حكم الحرمان
حرم
بإقصاء من خرقها من المجتمع اليهودي ورد انتمائه إليها. وقد قرر فقهاء اليهود هذا الحكم بناء على هذه القاعدة لأن المرأة بابتذالها في اللباس تقود الرجل إلى أبواب الخطيئة. الحجاب من العرف المقدس. جاء في التلمود
عبرت على دات موسى بيهوديت بيزوه دات موسى ما خلاته شأنه معصر مشمشتو ندا ולא קוצה לה חלה, ונודרת ואינה מקיימת, ואיזו עידת יהודית, יוצאה בראשה פרוע.
هؤلاء يطلقن دون أن يعطين كتابهن، الزوجة التي تنتهك شريعة موسى أو العرف اليهودي. ما الذي يعد انتهاكا لشريعة موسى؟ الجماع عند حيضها. ما الذي يعد انتهاكا للعرف اليهودي؟ الخروج برأس مكشوف. ويضيف التلمود في شرحه أن مدرسة الحبر إسماعيل قد فهمت أن هذا النص يدل على أن التوراة تمنع بنات إسرائيل من الخروج برؤوس مكشوفة. من الهامش رافاد أوف بوسكويرز عاش من 1120 إلى 1197 ميلادية، فقيه وفيلسوف يهودي من أعلام زمانه اشتهر بأبحاثه في المشنا والتلمود. ونظرا لما قد يبدو في النص التلمودي السابق من تمييز بين الشرع الموسوي والشرع العرفي، فقد أكد عدد من أعلام الفقه اليهودي على أن العرف اليهودي المقصود هنا هو مسلك ديني ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وقد قرر الحبر إسرائيل مير بوبكو في كتابه الفقهي الكبير مشناه بيرورا أن إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلق له في الفقه اليهودي بأعراف المجتمعات، وإنما هو أمر متعلق بالمعايير الموضوعية للعفة التي لا تتأثر بطبائع المجتمعات وتحولاتها. نقل الحبر ماير شيلر أنه لم يقل أحد من البوسقيم أن تغير الأعراف من الممكن أن يؤدي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. ويعتبر الفقيه اليهودي موسى بن ميمون من أهم من أكد على أن هذا الحكم التلمودي بمنع المرأة من كشف رأسها إنما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها، فقد فسره بقوله: هذه الأمور إذا خالفت المرأة واحدا منها عدت خارقة لشريعة موسى، أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إنه كل عرف متعلق بالعفة التي اعتادتها بنات إسرائيل. هذه هي الأمور التي إذا تعدت واحدة منها فقد خرقت العرف اليهودي، أن تخرج إلى الشارع أو زقاق مفتوح برأس مكشوف دون غطاء كما هو صنيع كل النساء حتى ولو كان شعرها مغطى بشال. من الهامش الحبر إسرائيل مير بوبكو، عاش من 1838 ميلادية إلى 1933 ميلادية، حبر يهودي من أوروبا الشرقية، لا زالت كتاباته ذات تأثير كبير في الحياة اليهودية. مشنا برورا،
مشنا برورا،
التعليم الواضح، كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه يعقوب بن آشر
ياكوف بن أسار
من أحكام، ملخصا أقوال الفقهاء اليهود المتأخرين أحرونيم، وقد طبع في 6 مجلدات. بوسقيم جمع بوسق،
بوسك، بوسكيم،
المفكرون اليهود الذين يعتنون بدراسة الفقه اليهودي، وقد تخصصوا في القضايا التي لم يحسمها الفقهاء المتقدمون. ويعتبر الحجاب في نظر فقهاء اليهود طابعا خاصا بالمرأة اليهودية يميزها عن غيرها بهذا المسلك الأخلاقي المتميز الراقي. ولذلك قال فيلنا جاون في تعليقه على الجمارة: ليس من مسلك بنات إسرائيل أن يسرن في الشارع برؤوس مكشوفة. وقد عد الحجاب علامة من العلامات التي تتميز بها المرأة اليهودية عن المرأة الوثنية، حتى إنه قد جاء في مدراش سفر العدد الإصحاح 9:16 أن الوثنيات فقط هن من يخرجن برؤوس مكشوفة، وفي ذلك تعبير شديد على إدانة السفور وربطه بالعبادات الوثنية المرذولة. الحجاب دلالة على العفة. يقول الدكتور مناحيم إمبرير، أستاذ الأدب التوراتي في جامعة يشيفاو، في كتابه النساء اليهوديات في أدب الأحبار: كان من عادة النساء اليهوديات أن يخرجن بغطاء رأس، وفي بعض الأحيان يغطين كل الوجه إلا عينا واحدة. وقد استند على نص التلمود في شاباث اتي اي، إذ قد جاء في هذا النص في حديثه عن استعمال النساء للزينة قول الحبر هنا: المرأة التقية تستعمل الكحل لعين واحدة.
صنعات كحلوت عين أخت.
وقد ذهب الحبر سامويل
راف شموئيل
والحبر نحمني
راف نحمني
في نفس الموضع السابق من التلمود إلى أنه يجوز استعمال الكحل للعينين معا من باب التزين فقط لنساء القرى الصغيرة، ويبدو أنهما قد اختارا هذا القول لاعتقادهما أن باب الافتتان في القرى الصغيرة أقل. وجلي من الحديث عن استعمال الزينة لعين واحدة فقط أن هذا النص متعلق بفريضة انتقاب المرأة، وهو ما فهمه عدد من النقاد من هذا النص. تمثل امرأة اسمها قمحيث في الكتابات الدينية اليهودية رمزا من رموز العفة والالتزام الأخلاقي العالي، فقد جاء في التلمود أنها قد سئلت عن السبب الذي وفقها ليكون لها 7 أبناء يتولون منصب رئاسة الكهنة، فأجابت بقولها: لم تر قائمة باب بيتي ضفائر شعري طوال أيام حياتي.
ميميل ورؤو كروت بيتي كلاي شعري.
لقد كان أمر ستر اليهودية شعرها بل وكامل بدنها محل عناية من كثير من فقهاء اليهود لاتصاله الوثيق بخصلة العفة التي لا بد أن تتحلى بها المرأة اليهودية، حتى إن دانيال القوميسي قد شن هجوما لاذعا على اليهود الحاخميين لأنهم أجازوا للمرأة اليهودية أن تكشف وجهها للأمميين غير اليهود. من الهامش دانيال القوميسي،
دانيال القوميسي
من أوائل كبار علماء فرقة القرائين اليهودية، ذاع صيته في بداية القرن 10 ميلاديا حيث ألف عددا من الكتب باللغة العبرية، عرف بتشدده في التفسير الحرفي للتوراة. من الهامش أيضا رابينيك جوديزم فرع أساسي في اليهودية تطور بعد سنة 70 ميلادية، يتمحور عمله حول دراسة التلمود ومناقشة القضايا التشريعية والقانونية التي يطرحها. الحجاب للمرأة المتزوجة جاء في كتاب المائدة المنضوضة
سلحان عروف
للفقيه اليهودي البارز يوسف قارو: يجب على النساء المتزوجات أن يغطين رؤوسهن على الدوام، أما غير المتزوجات فلا ينطبق عليهن هذا القانون. وجاءت قواعد ستر الرأس في التلمود على هذه الصورة: يغطي الرجال رؤوسهم أحيانا ويكشفونها أحيانا أخرى، لكن النساء يغطين رؤوسهن دائما، ولا يغطي البنات الصغار رؤوسهن البتة. نداريم 30b. ولذلك ذهب جمهور فقهاء اليهود إلى إلزام المتزوجات دون العذارى بالحجاب، وربما يعود ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر عند اليهود، إذ إن عامة العذارى هن من صغيرات السن اللائي لم يبلغن الحلم أو لم يتجاوزنه بسنوات كثيرة. وذهب بعض أعلام الفقه اليهودي في المقابل إلى إلزام غير المتزوجة أيضا بتغطية رأسها، فقد كتب باخ قائلا: بما أن مصدر التحريم هو فقرة على بنات إسرائيل ألا يخرجن بشعر مكشوف، ولم تقل هذه الفقرة بقصر الكلام على النساء المتزوجات، فإن المتزوجات وغير المتزوجات داخلات في الحكم. من الهامش شلخان عروخ،
شلخان عروخ
جمع لقوانين التلمود وآراء واجتهادات فقهاء اليهود الذين اطلعوا عليها، يعد المرجع الفقهي والشرعي الأساسي لليهود منذ تاريخ ظهوره عام 1564 ميلادية. ويوسف قارو،
يوسف قارو
عاش من 1488 ميلادية إلى 1575 ميلادية، أحد أهم الفقهاء اليهود التلموديين، ويعتبر أهم فقيه يهودي بعد موسى بن ميمون. وكان الفقيه اليهودي موسى بن ميمون موافقا لباخ في صرامته، إذ قد قال في كتابه في الشرع التوراتي: على بنات إسرائيل ألا يخرجن إلى السوق برأس مكشوف، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. الباروكة كحجاب. اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها، لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر، وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لا زالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعر كحجاب تغطي به المرأة رأسها. وقد جاء في التلمود أن رب قد قال: كل ما منع الحكماء الخروج به إلى الشارع فهو ممنوع في فناء البيت باستثناء شبكة الشعر The Hairnet والباروكة.
כל שאסרו חכמים לצית בו לרשות הרבים, אסור לצית בו לחצר, חוץ מקיבול ובין נחרית.
وأضاف التلمود أن الحبر عناني بارشاشون قد خالفه في جواز ذلك، وهو ما يظهر الجدل المبكر حول شرعية الباروكة لتغطية الشعر، وقبل ذلك هو يثبت أهمية وجوب تغطية الشعر ابتداء. ذهب بعض الفقهاء اليهود إلى القول بجواز أن تلبس المرأة باروكة تغطي بها شعرها بإطلاق، وذهب آخرون إلى أن لبس الباروكة لا يجوز إلا في البلاد التي من أعرافها أن تلبس المرأة باروكة، فإن لم تكن هذه العادة موجودة فإن على المرأة أن تغطي رأسها بخمار. وذهب في المقابل جمهور فقهاء اليهود إلى عدم شرعية لبس الباروكة كوسيلة لتغطية الشعر، ومن أعلام من ذهب هذا المذهب الحبر ياكوف إمدن، والحبر فيلنا جاون، والحبر شلومو كلوجر، والحبر مهاراز هايوت، والحبر شاتام سوفر، وزانزار راف، ومهار شام. حتى قال الحبر عبيديا يوسف: يبدو أن غالبية الأحرونيم يحرمون الباروكة. من الهامش الحبر أبا بار أيبو،
أبا بار إيبو
ويعرف أيضا باسم أبا أريكا،
أبا أريكا
كما اشتهر بلقب راف أي معلم، عاش من 175 ميلادية إلى 247 ميلادية، أشهر فقهاء التلمود. تعتبر نقاشاته مع صاحبه
شموئيل
الأساس الذي بني عليه التلمود البابلي. والحبر عناني بارشاشون يعرف أيضا باسم عنانيل، عالم تلمودي عاش في القرن الثالث الميلادي. حلق العروس شعرها. انتشرت عادة حلق النساء اليهوديات شعورهن بالكامل عند إقامة العرس في هنغاريا وفي جليقيا بإسبانيا وفي أوكرانيا، وهن يقمن بتغطية رؤوسهن بمنديل بعد حلق الشعر. وكان النساء في بعض الأزمان يستعملن الباروكة بصورة كلية أو جزئية بعد ذلك. ولا زالت هذه العادة موجودة إلى اليوم في الأوساط اليهودية المتدينة في فلسطين المحتلة. كان هناك عدد من الفقهاء البوسقيم ممن أيدوا بشدة حلق العروس شعرها، وحجتهم في ذلك أساسا أن العروس بفعلها ذاك تضمن أن لا يظهر من شعرها شيء، فيما عارض آخرون هذا العرف لأنه يجعل المرأة تبدو قبيحة يوم عرسها. والثابت من هذا العرف الغريب هو أن اليهود في فقههم يتعاملون بحرج شديد مع شعر المرأة وأمر ستره وكشفه، مما أداهم إلى مثل هذا المذهب المنكر. الرجل الذي يرضى بكشف شعر زوجته ديوث. لما كان حكم تغطية المرأة المتزوجة رأسها موصولا بالتوراة والعرف اليهودي السوي ومراعاة العفة التي أريد للمرأة اليهودية أن تتميز بها عن غيرها، فقد كان سماح الرجل لزوجته أن تسير في الشارع مكشوفة الشعر من القبائح والرذائل الشنيعة التي تظهر وهاء إيمان هذا اليهودي وعدم التزامه بما تدعو إليه الأسفار المقدسة وأقوال الأحبار المرجحة. ولذلك قرر الأحبار أن من يرى زوجته تخرج ورأسها غير مغطى هو رجل كافر Godless، وعليه إلزاما أن يطلقها. من الهامش أخرونيم لغة الآخرون، واصطلاحا كبار الأحبار والفقهاء الذين عاشوا منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم. وجاء في الزهار في نفس الشأن، قال الحبر حزقياه: لتكن اللعنة على كل رجل يسمح لزوجته أن تكشف شعرها، هذا جزء من عفة الأسرة. زهار 3:125b. وهو ما يعد منتهى الرفض واللفظ لمن يرضى أن تحسر المرأة عن شعرها في غير بيتها. وقد علق الحبر
أبراهام جومبنر
على هذا الحكم بقوله: أكد الزهار بشدة على ألا يظهر أي من شعر المرأة، وهذا هو العرف المقبول. الجزاء الأخروي الوبيل للتبرج. ثبت بما سبق أن المرأة التي ترضى أن تكشف شعرها في الشارع مذنبة في الدنيا وعليها وزر عظيم بسبب ما فعلت، ولا شك أن عقابها الدنيوي له ما بعده من عقاب أخروي. وقد جاء في أحد المدراشات في الحديث عن المرتبة الرابعة في النار: دخل البيت الرابع ووجد نساء معلقات من أثدائهن، قال أمامه: اكشف السر وفسر هذه المأساة العظيمة. قال له: هؤلاء هن النسوة اللائي كشفن رؤوسهن في الأسواق. من الهامش حديث اليهودية في الأسفار المقدسة وكتابات الأحبار حول الآخرة والثواب والعقاب مشوش ومتناقض، ولا يعنينا هنا التوفيق بين نصوصه أو ترجيح معنى على آخر، وإنما يكفينا أن نستدل بنصوص لليهود وأن نفسرها على ما تدل عليه ألفاظها ضمن سياقاتها. ولا شك أن هذا العقاب كفيل بإثارة الهلع في صدر من تؤمن بربانية مصدره، كما أنه قبل ذلك دليل صريح على شناعة كشف المرأة شعرها في غير بيتها. الحجاب في التاريخ اليهودي. الحجاب قبل زمن المسيح ابن مريم. رغم ندرة الآثار المتاحة حول لباس اليهوديات في زمن ما قبل المسيح، فإنه بإمكاننا من خلال تجميع الشذرات المتاحة أن نستنبط أن اليهوديات كن يغطين رؤوسهن وفي أحيان وجوههن. فقد جاء في كتاب مدخل عام إلى الأسفار المقدسة A General Introduction to the Sacred Scriptures في مبحث لباس العبريات أن النساء اليهوديات واليونانيات لم يكن يظهرن أبدا في الأماكن العامة دون خمار. ويذكر هذا الكتاب أن من أسمائه
سما ورالا وتسعيف،
ويوضح حدوده بقوله: الحجاب العبري القديم كان في بعض الأحيان كبيرا إلى درجة أنه كان يغطي كامل البدن. الحجاب زمن المسيح ابن مريم وأثناء القرون الوسطى. أكد إدمون ستابفر في كتابه عن فلسطين زمن المسيح أن اليهوديات كن لا يخرجن إلى الشارع إلا ورؤوسهن مغطاة بالكامل. وشهد معجم تندل للكتاب المقدس أن النساء اليهوديات في زمن بولس كن دائما يغطين رؤوسهن في الأماكن العامة، وكانت اليهوديات في آخر القرن التالي له، القرن الثاني، بشهادة تيرتوليان النصراني، يعرفن بارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة. فقد قال: من السائد عند اليهود أن تكون رؤوس نسائهن مغطاة حتى يعرفن. كما شهد المعجم الكتابي Dictionary of Judaism and the Biblical Period أن العملات التي أصدرها الإمبراطور الروماني فاسباسيان والمسمى جودايا كابتا كوينز والتي احتفى فيها باحتلال منطقة اليهودية وتدمير الهيكل على يد تيتوس سنة 70 ميلادية تظهر أن الحجاب كان جزءا من الملابس الخارجية. ويخبرنا الحبر راشي عن حال اليهوديات في زمانه فقال: تخرج النساء الإسرائيليات في البلاد العربية منتقبات
رعولات،
في حين أن اليهوديات في الهند يخرجن وهن لابسات عباءة وقد شددنها بأفواههن. اعتبرت المرأة الكاشفة رأسها خلال عهد التنائتك أنها تهين حشمتها، وإذا خرجت بدون غطاء رأس تغرم 400 زوزيم لهذه الجريمة. من الهامش تنائتك، من الكلمة العبرية
تنائيم،
وهم حكماء الحاخاميين اليهود الذين سجلت أقوالهم في التلمود. وتمتد فترة التنايتك في التعريف الشائع عند النقاد من سنة 10 ميلادية إلى سنة 220 ميلادية، وتبدأ من تلاميذ شاماي وهلل وتنتهي عند معاصري الحبر يهودا هانازي. ومن خلال ما وفرته لنا مخطوطات جنيزة فإنه بإمكاننا أن نقول إن المرأة اليهودية كانت تغطي أحيانا على الأقل وجهها في القرن 11. فطبق ما قاله جويتن فإن عقدا أبرمه أحد اليهود القرائين في فلسطين في 26 من يناير سنة 1028 ميلادية جاء فيه أن من المقتنيات التي أحضرتها الزوجة إلى بيت زوجها أعدادا من الخمر وأغطية الوجه وثيابا طويلة تصل إلى الأرض. وفي وثيقة أخرى لزواج أحد الحاخاميين في الفسطاط القاهرة القديمة كان الخمار أحد المقتنيات المذكورة في العقد. ويلخص الحبر شمويل هيرزفيلد الحالة في القرون الوسطى بقوله: كانت النساء في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت داخل بيوتهن وخارجها باستثناء فترة قصيرة من القرن 12، وقد كان كشفهن لرؤوسهن عندما يسرن في الخارج يعتبر فعلا شنيعا جدا. من الهامش شمويل هيرزفيلد ولد سنة 1974، حبر يهودي أرثوذكسي يرأس الكنيسة القومية في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، له عدد من الأبحاث والمقالات. الحجاب في العصر الحديث. تقول الموسوعة اليهودية The Oxford Dictionary of the Jewish Religion: في الأزمنة الحديثة تغطي الأرثوذكسيات أي المتدينات المتزوجات رؤوسهن بباروكة أو خمار إذا كن في مكان عام. تحلق النساء رؤوسهن قبل الزواج في التجمعات الحسيدية ويرتدين خمارا، وتغطي غير المتزوجة في اليمن أيضا رأسها. الحسيدية من العبرية
حسيدوت
أي تقوى، تيار ديني يهودي محافظ أسس في القرن 18 ميلاديا في شرق أوروبا، له وجود ظاهر في فلسطين المحتلة بين الجماعات المحافظة. وتحدث الحبر ماير شيلر عن واقع المرأة اليهودية اليوم فبين أن هناك من اليهوديات من يرفضن ارتداء الباروكة ويرين وجوب تغطية الشعر كاملا بشال، وهي ظاهرة معروفة عند اليهوديات الهنغاريات، ومنهن من يغطين رؤوسهن بشال ويضعن في مقدم الرأس جزءا من باروكة بادية على أنها ليست شعرا حقيقيا، وهو مسلك اليهوديات في العائلات اليهودية الحاخامية في أوكرانيا، وقد أجازه بعض الأحبار كالحبر يعقوب أمدن. ومنهن من يلبسن باروكة يضعن فوقها قبعة، وهناك من يلبسن باروكة لتغطية الرأس كما هو بين اليهوديات البولنديات واللتوانيات الحسيديات، وهو أيضا عرف يهوديات ألمانيا.